يستفيد منها أنه يركع ركوعا تاما فيحافظ على ركن، بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومي بالركوع فلا يستطيع. فتترجح من هذه الناحية، وتترجح أيضا من ناحية القياس على صلاة النافلة، إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلا فتختلف. وإن كان قد يقول قائل نعم هي لا شرط فيها القيام، لكن القيام فيها أفضل، القيام فيها أفضل. فعلى كل حال لم تتبين لي بيان واضح. كل واحد من الصورتين، كل واحد من الصورتين لها ما يرجحها. نعم تكبيرة الإحرام قد ترجح أنه يبتدي قائما ثم إذا عجز جلس. على كل حال أنتم الآن إلى الآن استغفر الله سبحانه وتعالى، أنتم إن شاء الله تعالى تبحثونها. نعم
يحمسنا قيام الليل استدلنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن
نقول
قيام الليل
في حق النبي صلى الله عليه وسلم
فرض او واجب.
لا ما هو صحيح، هذا في خلاف، في خلاف صحيح ليس بواجب.
ما يعرف من عذارك المصلف قدرا او عجزا اثناء انتقل الى الاخر، يعني يقوم اذا عجز انتقل الى
الاخر. لكن بس لكن في الاول ليس بعاجز، يعني انت تقول انه يبتدئ قائما لأنه قادر، فإذا عجز ينتقل إلى الجلوس. ما هي واضحة إلى هذا الموضوع، يقول هذه ربما أنا تشير إلى ما قلت، يقول هو الآن قادر على القيام فلازمه أن يقوم، فإذا عجز انتقل إلى القيام. نعم على كل حال إن شاء الله المسألة قيد بحث، كل واحد منها له المرجح، وعسى أن تكونوا فرقتين، فرقة ترجح هذا وفرقة ترجح هذا، وكل واحد منكم يجيب دليل وتعليل. نعم طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. ولمريض الصلاة، اللام هنا للإباحة. واعلم أن العلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة المباح دفعا للمنع لا بيان للحكم، يعني له أي لا يمتنع عليه، وحينئذ لا ينافي أن يكون ذلك أمرا مطلوبا أو أمرا واجبا، لا ينافي أن يكون أمرا مطلوبا أو أمرا واجبا. مرة ثانية قد يعبرون بما يدل على الإباحة وهم يريدون إيش؟ دفع المنع، لا يريدون دفع المنع، يعني أن ذلك لا يمتنع، وحينئذ لا ينافي أن يكون هذا الشيء مطلوبا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا أمثلة كثيرة تمر علينا، منها قولهم في كتاب الحج: ولمن أحرم مفردا أن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعا، يعني له أن يفسخ نية الحج إلى العمرة ليكون متمتعا. فمن هذه رجل راح مكة في أيام الحج وأحرم بالحج مفردا، نقول لك أن تفسخ النية إلى عمرة من أجل أن تكون متمتعا، فتأتي بالعمرة ثم تحل منها، وإذا كان الثامن للحجة تحل بالحج. المهم أنهم عبروا بالله وله، ومرادهم بذلك دفع قول من يقول إن هذا لا يجوز، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يحوله إلى عمرة ولو للتمتع، عرفتم؟ ومع هذا فالذين عبروا بقولهم له يريدون أنه مستحب، يريدون أنه مستحب، بل بعضهم يرى أنه واجب، أن من أحرم بحج وليس معه هدي فإنه يجب أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا. طيب، هنا يقول ولمريض الصلاة، اللام بالإباحة، فهل المراد أن المريض يباح له أن يصلي مستلقيا إذا قال له طبيب مسلم إن صلاتك على غير هذا الوجه يضر بك، أو نقول إن هذا نفي للمانع، يعني لا يمتنع، وحينئذ فيكون هذا المريض مأمورا بأن يصلي مستلقيا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ المراد الأول والثاني، المراد الثاني. طيب، ولمريض الصلاة مستلقيا، حال يعني مستلقيا على ظهره مع القدرة على القيام، يعني هو قادر أن يقوم، لكن قال له الطبيب لا بد أن تكون مستلقيا ولا تقوم، وهو قادر. وهذا يتأتى فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له عملية وقال له الطبيب إنه لا بد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا من يوم، وحينئذ نقول إيش؟ صلي مستلقيا، صلي مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام، وذلك لأمر الطبيب. لكن استرد المؤلف قال لمداواة بقول طبيب مسلم، اشترط أن يكون طبيب، أن يكون الطبيب مسلم. الطبيب هو من يعالج المرضى، الطبيب من يعالج المرضى، والمسلم ضد الكافر، فلا بد أن يكون طبيبا أي حاذقا، عنده معرفة، عنده معرفة، ولا بد أن يكون مسلما. فوصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة، وهما الركنان في كل عمل، كل عمل لا بد فيه من أمرين، القوة والأمانة. قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، قالته إحدى بنات صاحب مدين، وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين، لأن الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه، والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين. طيب، من أين نأخذ هذين الركنين من عبارة المؤلف؟ القوة من قوله طبيب، والأمانة من قوله مسلم. طيب، وعلم من كلام المؤلف أنه لو أمره بذلك غير طبيب، يعني إنسان عادي من الناس، والله أظن أنك إذا كنت تصلي قائما فإن ذلك يضرك، فهل يرجع لقوله؟ لا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائما، فإذا علم بالتجربة فإنه يعمل بقول شخص مجرب، لأن أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة، إما عن طريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، حبة سوداء السميرة، هذه تسمى عندنا السميرة، شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. هذا أخذنا أنها دواء من الشرع، والعسل أخذنا أنه دواء من الشرع، لكن في أشياء كثير من الأدوية معلومة بالتجارب، فإذا قال الإنسان مجرب وإن لم يكن طبيبا إن صلاتك قائما ضرر عليك، فله أن يصلي مستلقيا أو قائدا. طيب، مسلم يشترط الإسلام، لماذا؟ لأن هذه عبادة يشترط فيها الإسلام، أم لأن هذه أمانة وغير المسلم ليس بأمين؟ ها؟ الثاني، لأن مسائل الطب من العبادة، ولهذا نجد من الأطباء من هم كفار فليست عبادة، ولكن لأن غير المسلم لا يؤتمن، لأن غير المسلم لا يؤتمن. فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم: إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر، من أجل أن لا يصلي قائما. ولا شك أنه وإن قال وإن فعل هذا عن النصراني فهو من جهله، لأن الدين الإسلامي ولله الحمد فيه سعة، إذا لم يستطع قائما صلى قاعدا وله أجر قائم. واضح يا جماعة؟ طيب. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام، وقال: متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وإن لم يكن مسلما، عمل بقوله وإن لم يكن مسلما. واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه، لأنه وثق به. فقد استأجر في الهجرة رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله بن أريط، استأجره ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن الحال خطرة جدا أن يعتمد فيها على كافر. لماذا؟ لأن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حتى جعلوا لمن جاء بهما 200 بعير. فالحال تقتضي الخطورة، ولكن لما ائتمنه، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا رجلا أمينا وإن كان كافرا، ائتمنه ليدله على الطريق. فأخذ العلماء القائلون بأن المدار في هذه المسألة على الثقة، أخذوا من ذلك أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة. ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم أكثر مما يحافظ بعض المسلمين، أليس كذلك؟ نعم، يوجد من الكفار من يحافظ على صناعته وعلى مهنته أكثر مما يحافظ المسلم، لا تقربا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظا على سمعتهم وعلى شرفهم. فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله إنه يضرك أن تصلي قائما ولا بد أن تصلي مستلقيا، فله إيش؟ أن يعمل بقوله، فله أن يعمل بقوله. وعرفهم الدليل والتعليل أيضا. ومن ذلك أيضا لو قال له الطبيب الثقة إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك، فله أن يفطر، له أن يفطر بقوله إذا قال إنه يضرك أو يؤخر البر كما نص عليه. إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيا، صح؟ ماذا نقول؟ نقول: هذا رجل مريض قال له قادر على القيام، قال له الطبيب إن القيام يضرك ولا بد أن تبقى مستلقيا لمدة معينة، فهذا له أن يصلي مستلقيا. ثم قال المؤلف: نعم، راجع، أحسن. الراجح هو القول الثاني في المسألة، راجح القول الثاني في المسألة، وأن المدار كله على الثقة. قال ولا تصح صلاته قاعدا. نعم ولا تصح صلاته قاعدا على السفينة في السفينة وهو قادر على القيام. نعم لا تصح صلاته أي الفريضة، لأن النافلة تصح قاعدا مع القدرة على القيام، لكن الفريضة في السفينة وهو قادر على القيام، وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة، السفينة يمكن الإنسان أن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد لاتساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه. طيب إذا كان لا يمكنه، إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة، فإنه يصلي جالسا، وكذلك لو كان سقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا، ولكن سبق لنا أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه. طيب وقوله وهو قادر على القيام، يفهم منها أنه إن كان عاجزا فله أن يصلي قاعدا لأنه عاجز. أما الراحلة فقال يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي، يصح الفرض على الراحلة يعني من بعير أو حمار أو فرس أو نحو ذلك خشية التأذي بأي شيء. أطلق المؤلف التأذي بأي شيء، سواء بوحل أو مطر أو حر شديد أو غير ذلك، المهم أنه يتأذى لو صلى بالأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة، ولكن اشترط المؤلف أن يكون فرضا. أما النفل فلا يصح، أما النفل فجائز سواء خشى التأذي أم لم يخشى. نعم فهمت يا خالد، النفل جائز على الراحلة سواء خشى التأذي أم لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت. وقول يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي، لم يذكر المؤلف شيئا عن استقبال القبلة وعن الركوع وعن السجود، فنقول يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة، لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة، إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة للقبلة ويصلي. واضح؟ الركوع والسجود يومي هنا الظاهر لا يستطيع، لا يستطيع. القيام من باب أولى. طيب هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبه، لكن الراحلة اليوم تختلف، الراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما راكعا ساجدا متجها للقبلة، فهل نقول إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول، أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فله أن يصلي؟ الأول والثاني، الثاني نقول لو كان سيارة كبيرة تبيس كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة فلا حرج عليه أن يصلي، لا حرج عليه أن يصلي. طيب هذا في السيارات واضح لأنها كالسفينة تماما. في الطائرات ماذا يصنع؟ نقول صلي بالأرض ولا بد. نعم ليش ما يصنع؟ ما يمكن، ما يمكن على الأرض؟ على الأرض، الأرض، الأرض اللي الثرى يبي ينزل بالباراشوت؟ ما يمكن إلا إذا وصلت إلى المطار، وحينئذ نقول إذا كان يمكن أن تصل الطائرة إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يقع هابطا في الأرض، فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت نظرت، إن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء انتظر أيضا حتى يهبط على الأرض فيصليها جمع تأخير، وإذا كان لا يمكن صلى على الطائرة. ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع الإنسان يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة، فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ ها؟ يجوز؟ نعم؟ لا ما خشي بوث الوقت، معه ساعة. أنتم تصورت الموضوع، طائرة فيها متسع يصلي فيها الإنسان قائما راكعا ساجدا متوجها إلى القبلة، يجوز؟ يجوز. وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز، قالوا لأن الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة على الأرجوحة. تعرفون الأرجوحة؟ ها؟ الأرجوحة، ها؟ المرجيحة. نعم. فقال بعضهم لا تصح الصلاة على الأرجوحة لأنها غير مستقرة، والدليل غير مستقرة إنك لو تسجد رجحت من جانبك، وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخر، فهي غير مستقرة. قالوا فالطائرة مثلها، فلا تصح الصلاة عليها ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدا. الطائرة مستقرة تماما، الإنسان يأكل فيها ويشرب، نعم، ولا وينام ولا يتحرك، الماء تجده لا يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف، فهي مستقرة تماما. ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة إذا تمكن الإنسان من فعل ما يجب فهي صحيحة مطلقا، ولو كان ذلك مع ساعة الوقت، ولكن يجب أن يفعل الواجبات: الاستقبال، الركوع، والسجود، والقيام، والقعود. تمام. إذن الرواحل كم صارت أقسامها؟ ها؟ ما هي؟ سيارات، حيوان، طائرات، سفن، أربع. نعم. لا لا، الرجوحة ما هي براحلة يا شيخ، الرجوحة ما هي تمشي. طيب، الإبل وما ألحق بها هذه لا يمكن أن يأتي الإنسان فيها بالواجب، ولهذا لا تصح الصلاة عليها إلا خشية التأذي بالنزول في الأرض، ويشترط أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، يوقف الراحلة ويتجه القبلة. السفن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد ويتجه القبلة، إلا إذا عجز عن القيام يصلي قائما. الطائرات مثل السفن، إذا كان يمكنه أن يصلي قائما وجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد إلى القبلة، وإذا لم يمكن فإننا ننظر إذا كان يمكن أن يصل أو أن يهبط في المطار قبل خروج الوقت ولو الثانية لما تجمع لما يجمع إليها ما قبلها فإنه ينتظر حتى يهبط. إذا كان لا يمكن مثل مسافات طويلة فيصلي على حسب حاله. أما إذا كان فيها مكان متسع للركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة فإنه يصلي ما تشاء. السيارات مثل الطائرات، لكن الغالب أن السيارات ما يمكن، الغالب أنها صغار، وإما نقل جماعي كل الكراسي ما يمكن، لكن إذا أمكن فهو كريم. قال المؤلف ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي، واستدل في الشرح بقول آل ابن أمية انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. طيب، في هذا الحديث أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة، وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواحل، لأن هذا هو السنة في موقف الإمام. قال في الشرح: وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجز أو عجزا عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. طيب، إذا خاف انقطاعا عن رفقة يصلي على الراحلة، حتى ولو مع الأمن، لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقة فربما يضيع، وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر. فإذا قال أنا إن نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة وعجزت عن اللحاق به، وإن صليت على بعيري فإني أدركه، نقول له صلي على البعير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم الدين من حرج. لا للمرض، يعني لا تصح الصلاة على الراحلة للمرض. لا للمرض، خشت أذي لوحل، هذه مثال، لأن عندنا النسخة الصحيحة في المتن خشية التأذي فقط ولم يقيدها بوحل أو غيره. قال: لا للمرض، يعني لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض. لماذا؟ لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي، ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس عنده من يركبه، وهذا قد تقع، إنسان مريض وحده في البر على بعيره وأصيب بالسخونة وقال إن نزلت عن بعيري أخشى أن لا أستطيع الركوب، فماذا نقول له؟ نقول صلي على الراحل، لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر، أعظم وأخطر، صلي على الراحل. ولقد سمعت قصة غريبة في قوم تاهوا في الدهنة هنا بين الكويت والقصيم، وكانت هذه مفازة مهلكة ما فيها ماء ولا غيره، فضاعوا وعطشوا عطشا شديدا، بقوا على رواحلهم، لكن كان أحدهم ذكره الله عز وجل بحيلة نفعته، ربط نفسه على البعير تربيط بالحبل، أما الآخرون فلم يتفطنوا لهذا الأمر، فكانوا كلما أغمي على واحد منهم من العطش سقط من بعيره ومات. أما هذا فربط نفسه على البعير لأن البعير تصبر على الظماء، وسبحان الله الإبل تدل موارد الماء، فربط نفسه ومشت البعير ومشت الإبل، أصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحدا واحدا، وهو بقي على بعير حتى وقفت على الماء، وهو لم يمت لأنه باقي على البعير مربط، فكان عندها أناس البيت فعالجوا مرسوا له تمرا بماء وصبوا على فمه قليلا حتى بدأ يحيى، ولما صحى قال أدركوا أصحابي، أدركوا أصحابي 13 نفر أدركوهم، فذهبوا يطلبونهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن ينزل على البعير، أليس كذلك؟ ما يمكن ينزل. نقول له في هذا الحال أن يصلي على راحلته لأنه أشد من التأذي بالوحل. فقول المؤلف إذن لا للمرض، هل هو على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. فنقول لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على البعير على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض، لأن ذلك أشد من الوحل وشبه. نعم آدم. إيش؟ نعم. كيف المتصل؟ السفينة متصلة بالأرض بالماء، وهذا بالهواء، والطيارة بالهواء، الهواء متصل بالأرض. هنا هذه لا، فيها الآن فيها طائرات، عندنا في الخطوط السعودية طائرات، 10 طائرات فيها بوصلة في سقف الطائرة، تتجه دائما إلى مكة، حتى لو انحرفت السيارة يمين أو يسار انحرفت البوصلة. ها؟ إيش؟
لو اتجهت الطائرة.
إيش؟
السيارة.
السيارة وش فيها؟ لا لا، أنا أقول لو اتجهت الطائرة. فهمت يا آدم؟ طيب، والسفينة متصلة بالأرض؟
السفينة
الماء متصل بالأرض. طيب والهواء في الطائرة؟
فوق
الأرض، لكن متصل بالأرض.
نعم.
لا، هو مو دائما الناس يمرون بالممرات، مو دائما. لكن وش يستفيد من إذا صلى في الممرات؟ يستطيع أن يسجد؟ على كل حال لو كان يستطيع أن يسجد فإنه اتجاه للقبلة، يمكن في الكرسي يتجه أكثر. نعم. الرسول كان يصلي متربع، صح عن ذلك.
شيخ قال عبد الله بن عبد الله بن عمر على
أبيه. نعم.
رأى المسلمين متربعا كما عند البخاري. أما لأراك
الصلاة. إيه، هذا مو في صلاته جالس. كان يتربع بين السجدتين وبين وقت التشهد. فقال له إن رجلي لا تقل له. نعم. نصر. ها؟ ايش؟ القطارين مثل السفينة. هل راجعتها ولا لا؟ نعم. مع من؟ مع من؟ اي طيب.
اقول يا شيخ الطول،
هو بحث سامي.
نعم. على النقل مختصرا يا شيخ، ممكن
طويلا. اي وش تقول؟
لعلك اقول تكون موافقه.
ها؟
ولعلها تكون موافقه ومناسبه.
اي طيب، ما هو قل.
نقول يا شيخ انه في المساله تفصيل، اذا كان الرجل اذا شرع القيام ثم بعد ذلك طرا عليه الجلوس، إذا لا. كان يستطيع بعد الجلوس أن يقوم فيؤدي الركوع في وضعه الأصلي، فنقول له أن يبدأ قائما.
إذا شرع في قيامة شرع الصلاة قائمة ثم بعد ذلك تعب وحصل له التعب فجلس، إذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما يأتي وقت الركوع عندما يستطيع عندما إذا أراد أن يستطيع أو إذا استطاع أن يقوم فيؤدي الركوع في مكانه نقول أن يبدأ قائما، أما إذا ما يستطيع فإننا نقول أن يجلس، فإذا مثلا بقي وقت مثلا يقرأ فيه وقت قليل أو إذا جاء وقت الركوع يقوم فيقوم قدر يعني أدى الركوع في مقام وفي مكان.
على كل حال يعني إذا صار في الأول إذا كان بالأول ما يستطيع،
لكن إذا جلس الشيخ يصلي الركوع يؤدي الركوع وهو جالس
يومي ما
لكن هو يستطيع أن يؤدي الركوع
ما يستطيع
إما لو
ما يستطيع يقول لأنه متعب ولا يستطيع يقول،
لكن إذا جلس بدأ يا شيخ قائما يخل بعدة أركان إذا بدأ
ما يخل إلا بالروح فقط وذاك بالأول وذاك بالأول يبي يخل بتكبيرة الإحرام تكبيرة وهو جالس يبي يخل بقراءة الفاتحة أو بعضها يقرأها وهو جالس، هي النتيجة وش عليه أن نقول هذا الإنسان الآن هو قادر على أن يقوم، والركن هو القيام فرض مع القدرة، الآن أنت قادر قم، فإذا طرأ عليه ماجزه يجلس، هذه وجهة النظر، هي المسألة ما يعرضها إلا مسألة القياس على النفع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولا جالسا ثم يقوم عند الركوع. وأنت عندي سامي؟
سامي
يا
شيخ.
وش اللي عندي؟
الشوكاني رحمه الله تكلم في ليلة الأوتار يا شيخ على ما قلتم الحين، ما ذكرتم الحين، على قيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي جالسا. عندما يبقى مقدار 30 آية يقوم وجمع بينهم وحقق المسألة وقال يجوز.
قال ايش؟
وقال يجوز الفعل أنه يجلس ويقوم أو كان قائم يجلس.
اقرأ عني.
ميكروفون.
اقرأ اسمي. يطول.
بس لو خطه هو يقرأ عشان أحسن.
يلا عطل المرحون
نغدي سامي؟
لا
ما يسمى
عقيد أخي إن شاء الله واضح كيف أنت تبقى العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
حتى هل
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صاحب الإقناع والله خطة بابا مو بابا
عطية يلا لا تكرم هذا هو هذا اسمه طيب اقعد واس المهم اقرا علينا بس نفس يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث من في الصلاة. يقول صاحب الإقناع الشربيني الخطيب ومن عجز عن القيام صلى جالسا، الحديث السابق حديث عمران، وللإجماع على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور ولا ينقص صوابه عن صواب المصلي قائما لأنه معذور. قال الرافعي: لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران رأس في حق راكب سفينة تتمة لو قدر أثناء الصلاة لو قدر أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمفضور له وبنى على قراءته ويندب إعادتها في الأولين ليقع حال الكمال فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدة ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا عاده وتجب في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءة
تجزئ في هوي العاجز
نعم وتجب
تجزئ لأنه
نعم وتجزئ في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب القيام بلا طمأنينة ليرقع منه بقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعده انتهى يقول السرخسي في المقصود
طيب هذا الآن ما أتى بزائد
كيف تشير
لأن هذا يغني عنه قول المتن
نعم
ومن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر هذا هو معنى كلامه نعم
يقول السرخسي في المقصود باب صلاة المريض فنقول للمريض إذا كان قادرا على القيام يصلي قائما فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود وإذا كان عاجزا عن القعود يصلي بالإماء لأنه وسع مثله فإن كان قادرا على القيام فأول الصلاة
لأنه وسع مثله
نعم لأنه وسع مثله فإن كان قادرا على القيام في أول الصلاة وعجز عن القيام فإنه يقعد وفرق بين هذا وبين الصوم فإن المريض إذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فإنه لا يصوم أصلا وهنا يصلي وجه الفرق بينهما وذلك لأن في الصوم لما أفطر آخر اليوم فعله في أول اليوم ومعتدا به فلا يشتغل به وفي الصلاة وإن قعد في آخره ولكن فعله في أول الصلاة وقع معتدا به فيشتغل به وأما إذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا بإناء وسقط عنه القيام لأن هذا القيام ليس بركن لأن القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود فكل قيام لا يعقبه السجود فهو لا يكون ركنا ثم قال فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة لأن القراءة ركن كما أن القيام ركن فإن عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك انتهى يقول الشوكاني في نايل الأوتار باب جواز المتنفل جالزا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد رواه الجماعة إلا البخاري وعن عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن وكان يقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم رفع رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يرقع ويسجد من قيام ومن قرأ قاعدا أن يرقع ويسجد من قعود والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا ويجمع بين الحديثين يحمل قولها وكان إذا قرأ وهو قائم وإذا قرأ قاعدا في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعد القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعد القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني ويشكل على هذا الجمع ما يثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا قال العراقي فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا فكان يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويرقع قاعدا، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعد قراءته قاعدا، وبعضها قائما ويرقع قائما، فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة. وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أنه يصليهما بعد الوتر وهو جالس. وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث آخر من رواية ابن سلمة عنها، وفيه ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، إذا أراد أن يركع قام فركع، والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود. والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. قال العراقي وهو كذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، وهو قول جمهور العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. وحكاه النووي عن عامة العلماء، وحكى بعض السلف منعه قال وهو غلط. وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمد آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع أشهد من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام، وجوزه ابن القاسم والجمهور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
جزاك الله خير.